الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء الجديد، ونحن في لقائنا الثاني الذي جعلناه تحت عنوان الأندلس عبر وعبرات. إنها حقا عبر ومواعظ ودروس لكل من أراد أن يعرف حقيقة هذه الدنيا، وأنها لا تبقى لأحد ولا تبقي لأحد، لا يبقى إلا الإيمان والتقوى والعمل الصالح، ولا يكون النصر إلا بالجهاد. فإذا تركت الأمة الجهاد ذلت وهانت وضاعت كرامتها بين الأمم. نعم أيها الإخوة، أنا الليلة أعرض عليكم عجائب مثيرة ومتناقضات محيرة من تاريخ الأندلس، هذا التاريخ العجيب حقا. ترى فيه الرجل القائد العابد الزاهد التقي الورع المجاهد، وترى فيه الرجل الفاسق الماجن والراعي الخائن والبعيد عن طريق ربه كل البعد بصور مزرية. نحن الليلة نقف على أسباب ضياع الأندلس، هذه الأسباب التي جعلت الأندلس بعدما كانت تحت راية واحدة توحد الإله الواحد قسمت وفرقت وانتثرت إلى أشلاء وتبعثرت إلى أجزاء، وكل منها يسمي نفسه دويلة أو مملكة أو شيئا من هذا. تعالوا بنا لنرثي الأندلس وأيامها ونشرب دموعها وآلامها مع قصيدتنا التي ذكرنا جانبا منها في اللقاء السابق، قصيدة أبي البقاء الرندي وهو يرثي الأندلس وأهلها، فيقول فيما يقول رحمه الله: وأين غرناطة دار الجهاد، وأين غرناطة دار الجهاد، وكم أسد بها وهم في الحرب عقبان، وأين حمراؤها العليا وزخرفها كأنها من جنان الخلد عدنان، قواعد كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان، والماء يجري بساحات القصور بها قد حف جدولها زهر وريحان، ونهرها العذب يحكي في تسلسله سيوف هند له في الجو لمعان، وأين جامعها المشهور كم تليت وأين جامعها المشهور كم تليت في كل ركن به آي وفرقان وعالم كان فيه للجهول هدى مدرس وله في العلم تبيان وعابد خاضع لله مبتهل والدمع منه على الخدين طوفان وأين مالقة مرسى المراكب كم وأين مالقة مرسى المراكب كم أرست بساحتها فلك وغربان وكم بداخلها من شاعر فطن وذي فنون له حذق وتبيان وكم بخارجها من منزه فرج وجنة حولها نهر وبستان وأين جارتها الزهراء وقبتها وأين يا قوم أبطال وفرسان وأين بسطة دار الزعفران فهل رأى شبيها لها في الحسن إنسان وكم شجاع زعيم في الوغى بطال تبكيه من أرضه أهل وولدان وواديا من غدت بالكفر عامرتان ورد توحيدها شرك وطغيان كذا المارية دار الصالحين فكم قطب بها علم بحر له شان تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان حتى المحاريب تبكي حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر تبكي وهي عيدان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر تبكي وهي عيدان على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد أمست كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان حيث المساجد قد أمست كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان يا غافلا يا غافلا يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان إن كنت في سنة فالدهر يقضان وماشيا مرحا وماشيا مرحا يلهيه موطنه أبعد حمص تغر المرء أوطانه تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها في طويل الدهر نسيان.
نعم والله يا أبا البقاء، تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طويل الدهر نسيان. يا إخواننا الكرام، كما نقول دائما ونكرر ونعيد، لا تعود الأمة عزيزة كريمة إلا إذا رجعت إلى الله عز وجل رجوعا كريما صادقا، وتابت إلى الله عز وجل توبة نصوحة. أيها الإخوة الكرام، نحن الليلة مع عهد جديد هو عهد الإمارة الأموية، وأنا لا أريدك أن تتابع الحوار معي على أنه مقطع تاريخي بحت، فأنا اختصرت كثيرا جدا، وليس اختصارا وإنما هو مجرد تعريج على لقطات تاريخية سريعة نقف من خلالها على أسباب النصر وعوامل الهزيمة. أريدك أن تتفاعل مع الحدث كأنك تعيشه، وأنت تعيشه حقا، ولا اختلاف إلا في الأسماء والمسميات، وهذه سنن الله عز وجل الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. بعد ما أصاب الأندلس من الانهيار والاضمحلال بسبب العنصرية والعصبية التي ذكرناها في المرة الماضية وختمنا بها حديثنا، أراد الله عز وجل أن ينقذ الأندلس برجل جديد، بطل مغوار من أبطال أمتنا، إنه الذي سماه الخليفة العباسي، سماه صقر قريش، وهو عبد الرحمن الداخل. لما انتهت الخلافة الأموية وقامت الخلافة العباسية، كانوا يقضون على كل أموي أو كل من ينتمي إلى بني أمية، إذا علموا أن فلانا هذا ينتمي مجرد انتماء إلى بني أمية قتلوه، قطعوا رأسه. ففر عبد الرحمن الداخل صقر قريش مع أخيه، وعبر البحر أو عبر النهر أمام أعين حراس الخليفة العباسي وهم يبحثون عنه وعن أخيه. فلما قالوا له ارجع ولك الأمان، قال له أخوه هيا نرجع، قال لا، سيغدرون بك. قال بل سأرجع، فرجع فقطعوا رأسه وألقوها أمام أعين أخي. انطلق عبد الرحمن الداخل إلى المغرب، فوجد الخوارج في المغرب وهم أيضا يريدون قتله، فما كان منه إلا أن يختبئ منهم ومن غيرهم، وهو رجل مطارد مطلوبة رأسه، اختبأ عدة سنوات ثم فر إلى الأندلس. وأريدك أن تتصور معي شخصية هذا الإنسان، هو مطالب بدمه في كل مكان، كلما فر إلى مكان طلبت رأسه فيه. فر إلى الأندلس وفيها جمع من ينتمون إلى بني أمية ومن يحبونها ويحبون الخلافة الأموية، جمع جماعة من الأنصار حوله ودخل الأندلس ووطد علاقاته ببعض أهلها ممن لهم كلمة ولهم حركة فعلية فيها، حتى تمكن من السيطرة على الأندلس بأسرها وأخضعها لحكمه، واستطاع أن يقمع الثورات التي قامت ضده من اليمنيين وغيرهم، وتحولت الأندلس إلى إمارة أموية. جاهد عبد الرحمن الداخل جهادا عريقا وأخضع الممالك الشمالية النصرانية له خضوعا ليس له نظير، وكانت له صفات تؤهله إلى نيل هذا. لم يكن أي إنسان هكذا ليست له صفة تميزه، لا يحسن القيادة ولا يحسن التدبير، وإنما وصفه ابن حيان الأندلسي، وصف هذا القائد صقر قريش بصفات يستحق بها أن يكون قائدا، وهو المطارد في كل مكان وأن يقيم إمارة في هذه الدولة. كان يقول ابن حيان: كان عبد الرحمن الداخل راجح العقل، راسخ الحلم، واسع العلم، ثاقب الفهم، كثير الحزم، نافذ العزم. تأمل إلى هذه الصفات: بريئا من العجز، سريع النهضة، متصل الحركة، لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعة، ما عندوش كسل ولا عنده تهاون بالأمور، بعيد الغور، شديد الحدة، قليل الطمأنينة، بليغا مفوها، شاعرا محسنا، سمحا سخيا، طلق اللسان. كل دي صفات في هذا القائد، أليس يستأهل أن يكون أميرا للأندلس؟ يقول: قد أعطي هيبة من وليه وعدوه، وكان يحضر الجنائز ويصلي عليها، ويصلي بالناس الجمعة والأعياد إذا كان حاضرا، ويخطب على المنبر ويعود المرضى. فرحم الله عبد الرحمن الداخل رحمة واسعة. ثم يدور الزمان وتدور الأيام، ويتلو عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الأوسط، ثم تنشغل الأمة من جديد وتبعد من جديد عن طريق الرشاد وطريق الهدى. وكانت الإمارة الأموية مقسمة إلى عهدين: العهد الأول هو عهد عبد الرحمن الداخل الذي يبدأ من سنة 138 للهجرة وينتهي بسنة 238 للهجرة بما كان فيه من الأمراء من بعده. وأما الفترة الثانية فبدأت بعد ذلك، وكانت أيضا فترة انهيار وضياع للأمة، وعادت الممالك الكافرة من جديد تستولي على البلاد وتزيد سيطرتها على بلاد الأندلس، وضعفت البلاد ضعفا شديدا. لكن بدون أسباب؟ لا، كانت هناك أسباب خطيرة جدا، وأنا كما ترون أقف مع الأسباب التي أدت إلى قوة الأمة ونصرها أو ضعفها وانهزامها في كل عصر أو كل عهد من عهود الأندلس. كان من أول هذه الأسباب كثرة الأموال وانفتاح الدنيا. لما فتحت الدنيا عليهم انشغلوا بها وفتنوا، وكان من مظاهر انفتاح الدنيا ما بناه ما كان يبنيه الخلفاء والأمراء من القصور الشامخة العجيبة في بنائها، والتي ربما كانت تبطن بالذهب والفضة أحيانا من داخلها. فلما تفتح الدنيا على الناس ينشغلون عن الجهاد وينشغلون عن أمر ربهم وأمر دينهم، ويخلدون إلى الأرض. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقبلها: إذا تبايعتم بالعينة، يعني إذا تعاملتم بالربا والمحرمات وانشغلتم بالدنيا كانت الهزيمة وكان الخسران والعياذ بالله. السبب الثاني من أسباب ضعف الإمارة الأموية في عهدها الثاني: رجل واحد، رجل كان اسمه زرياب. زرياب اسم ربما سمعتموه كثيرا. زرياب هذا كان من المطربين في بغداد، كان مغنيا يغني للخلفاء ويطربهم. تعلم هذا الرجل على يد إبراهيم الموصلي وانتقل إلى الأندلس حيث الحدائق والبساتين الجميلة والقصور الفاخرة وحيث الأموال الكثيرة. وهناك أدخل إليهم هذا الرجل كل ما استطاع أن يدخله من ألوان الفساد والترف ومظاهر الموضات المختلفة، وشغلهم بالدنيا انشغالا أو شغلا عجيبا حتى فتن الناس به. وأصبحوا بعدما كانوا يتلون القرآن ويستمعون كلام الرحمن وكلام نبي الأنام عليه الصلاة والسلام يبحثون عن زرياب، وما آخر أغنية لزرياب، وما آخر ألبوم لزرياب، كما هم الشباب في أيامنا هذا، في أيامنا هذه، شبابنا التائه الغافل إلا من رحم الله، الذي انشغل بكل مغن وكل مطربة ماجنة فاجرة خرجت لا تعرض أغنية وإنما تعرض جسمها أمام الحاضرين والمشاهدين. ولعلكم سمعتم أو رأيتم، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم، ما تخرج به بعض الفاجرات من الأزياء القذرة حتى يصل الحال إلى أن يفتك بها الشباب. ثم نعود ونقول: ما هذا؟ هذا تهور، هذا كذا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لما نقول للناس دول اتقوا الله، ارجعوا لربنا شوية، يقولوا لا، المسألة انتوا ليه بتربطوها بالدين؟ ده الموضوع موضوع عيب، بس عيب ان الشباب يعملوا كده، عيب ان الشباب ينظروا هذه النظرات الفاتكة ويفعلون هذه الأفاعيل بالنساء. لا، ده عيب، مش حرام، عيب. وكأنهم لا يريدون أن تدخل كلمة الدين إلى معاملتهم أو شيء من حياتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. دخل زرياب هذا فأفسد على الأمة، وبعدما كنا نقول كثر المجاهدون والأبطال، نقول الآن كثر المطربون. كالعادة الآن، هو كما أقول لك زرياب هذا، إنما هو أسماء كثيرة موجودة في زماننا الآن، هم الأبطال وهم الصناديد وهم العمالقة وهم المغاوير، البطل الضخم العملاق اللي كان كذا وكذا وكذا، إيه؟ كان راقصا، كان مطربا، كان من أروع بطولاته وغزواته أغنية كذا، ومن أعظم معاركه التي انتصر فيها نصرا مؤزرا الوصلة الراقصة التي قدمها مع فلان. هذه هي معاركنا وهذه هي انتصاراتنا. ثم تقولون: كيف يعود القدس؟ كيف يعود الأقصى؟ هذا هو السبب، زرياب. وزرياب كل واحد فينا هو أعلم به. والعجيب أن عبد الرحمن الأوسط الحاكم بعد عبد الرحمن الداخل ترك هذا الرجل ولم يهتم بأمره ولم يحاول منعه من هذا الضلال حتى انشغل الناس عن الجهاد كما قلت لك. وهذا يذكرك بالنضر بن الحارث لما رأى تأثير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الرسول إلى الإسلام فلم يجب، قام النضر هذا وقطع أميالا طويلة وذهب إلى بلاد فارس وجعل يتعلم هناك حكايات رستم وإسفنديار، الحكايات والأساطير بقى بتاعتهم، ويجي عشان يشغل الناس بها. ثم اشترى غانيتين، بنتين حسناوين صاحبة صوت جميل، وعاد إلى مكة وظل يحارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويشغل الذين يريدون الدين ويريدون أن يستجيبوا لدعوة الرسول. وفيه وفي أمثاله أنزل الله عز وجل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك في ضلال مبين. أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذا اللهو، لهو الحديث، هو الغناء، وهذا هو الذي انشغل به عموم الأمة اليوم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. تدور الأيام وتدور الليالي ويأذن الله عز وجل بفجر جديد، وذلك من رحمته، وهذا يعطينا أملا أيضا في واسع رحمته تبارك وتعالى. يأذن الله بفجر جديد وهو الخليفة المبارك عبد الرحمن الناصر الذي كان من أحفاد عبد الرحمن الأوسط. هذا الرجل عبد الرحمن الناصر تولى الخلافة أو تولى الإمارة وعمره 22 سنة. تصور، تولى قيادة الأندلس وعلى ما يليها من الدول والممالك الأخرى، والأندلس تفرض سيطرتها كما نقول، وعمره 22 سنة، يعني ممكن يكون لسه متخرج يدوب من الجامعة في زماننا هذا. وشاء الله عز وجل أن يقلب الذل عزا وأن يحول الفرقة إلى اتحاد بهذا الرجل. رباه جده بعد قتل أبيه على الجهاد وحب التضحية وصدق الإيمان بالله عز وجل، فكان له أمور في أول ما أمسك زمام الأمور. أولها ما سمي في التاريخ بتنظيف قرطبة، تنظيف قرطبة، وزع المهام على الناس وطهر المراكز القيادية المرموقة وغير المرموقة من رموز الفساد وعناصر الشر التي تسيطر على البلاد، عزلهم وعين مكانهم آخرين ينتقيهم، لا بنسب ولا برشوة ولا بأن يدفع فلان مبلغا كبيرا من المال حتى يصير صاحب مركز مرموق، وإنما بالتقوى والورع والعمل الصالح. هذا هو المقياس الذي كان يتعامل به عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى. ثانيا، أنه رفع شأن العلماء، علماء السنة، ورفع منزلتهم، وكان يوقرهم توقيرا عظيما ويطيعهم ويسمع لهم ويأخذ بما يفتونه به ويشيرون عليه به، لا يلغي وجودهم ولا يتهمهم بالجمود والانغلاق والرجعية، إنما يقربهم إليه لأنه يعلم أن هؤلاء أعلم بالله عز وجل وأخشاهم لله، فلا بد أن يأخذ بمشورتهم على الأقل. ثالثا، أنه طبق الشريعة الإسلامية بكاملها، لم يتنازل عن شيء منها، وهذا جعله محبوبا في أوساط الناس. وله موقف عجيب في توقيره للعلماء. كان هذا الرجل عبد الرحمن الناصر بنى قصرا عظيما جدا يسمى قصر الزهراء. قصر الزهراء هذا هو القصر الذي حدثتكم عنه، الذي كان واسعا وكان مبطنا من داخله بالذهب والفضة، السقف بتاعه ذهب وفضة، شوف من كثرة الأموال اللي موجودة عندهم، ومع ذلك كان ينفق كثيرا، لكن هذا سرف زائد وترف زائد ما كان ينبغي له أن يكون. وكان القاضي المنذر ابن سعيد هو خطيب الجمعة، كان رجلا شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى على أمير البلاد نفسه. فأسرف الشيخ في التقريع، وهو عارف طبعا إن الأمير قاعد تحت المنبر وبيسمعه وشايفه ويعلم أنه يسمع ما يقول، فجعل يقرعه ويوبخه ويقول أن هذا إسراف شديد وكيف يفعل هذا، والنصيحة كانت أمام الناس هكذا. وما كان ينبغي للمنذر بن سعيد رحمه الله، وقد أتيحت له الفرصة، أقول وقد أتيحت له الفرصة أن ينصح هذا الأمير سرا، ما كان ينبغي له أن ينصحه علنا حتى لا يفتن قلوب العامة، ولكن رحم الله الجميع هذا الذي كان، ومع ذلك استقبل الأمر بصورة غريبة جدا. رجع الأمير عبد الرحمن الناصر إلى قصره وقال: والله لقد تعمدني عبد الرحمن بخطبته وما عنا بها غيري، فأسرف علي وأفرط في تقريعي ولم يحسن السياسة في وعظي، فزعزع قلبي وكاد بعصاه يقرعني. فأشار عليه أحدهم، أحد الذين حوله، وكالعادة: اعزله يا أمير المؤمنين، اتخليه ليه، مشيه على طول. قال الرجل في صورة رائعة من توقير أهل العلم: أمثل المنذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه يعزل؟ يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد، ناكبة يعني منصرفة بعيدة، سالكة غير قصد؟ هذا والله لا يكون. شوف بقى، هذا والله لا يكون، وإني لأستحي من الله ألا أجعل بيني وبين الله شفيعا مثل المنذر في وعظه في ورعه وصدقه. وما عزله رحمه الله حتى مات. ثم قمع عبد الرحمن الناصر الثورات التي كانت تقوم ضده، وكان من أخطر هذه الثورات ما قام به رجل بدأت فعاليات ضلاله في أيام عبد الرحمن الأوسط وما بعده، وهو عمر ابن حفصون، اسمه كده عمر ابن حفصون. هذا الرجل انشق وتمرد عن الإمارة الأندلسية وبدأ يكون لنفسه جماعة من قطاع الطرق، وهو كان قاطع طريق، واجتمع حوله جماعة كبيرة جدا حتى أنه أصبح خطره خطرا دوليا، مش مجرد شيء محلي تقدر تسيطر عليه. ثم ارتد هذا المجرم بعد ذلك وسمى نفسه صمويل، تنصر وأصبح اسمه صمويل، وأصبحت تمده ممالك النصارى في الشمال وتمده بالإمدادات الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية الكافرة التي تأسست في المغرب، يمدونه بالإمدادات. وصمويل الكافر هذا كان له خطر عظيم، لكن في أيام الناصر رحمه الله استطاع أن يقضي على ثوراته تلك، وقام بحملة كبيرة استرد فيها بلدة في الأندلس اسمها جيان، فيها 70 حصنا من حصون صمويل، ثم انطلق ليحاصره من كل مكان ليقطع عنه هذا المدد الذي يأتيه من الشمال والجنوب ومن إمارة أشبيلية التي كان عليها قائد مسلم متمرد أيضا، كان قد تمرد على الأمير الأندلسي، لكن الله عز وجل كفانا شر هذا المجرم فمات على كفره وضلاله مرتدا والعياذ بالله تعالى. وعلى رغم هذه التمردات الكثيرة، وكانت الأندلس في الوقت ده مقسمة 6 أقسام، مش موجود مع عبد الرحمن الناصر إلا سدس الأندلس بس فقط، هم دول. ومع ذلك قام هذا الرجل بمفاجأة عجيبة جدا، ساب المتمردين لأنهم مسلمين، سابهم كلهم لحالهم يتمردوا براحتهم ويعملوا ثورات، وانطلق إلى الشمال نحو الممالك النصرانية ليحارب أعداء الله عز وجل. فكان في هذا درس خطير جدا للشعوب ولهؤلاء المتمردين، فوعوا الحقيقة وأصبح هؤلاء الناس في إحراج أمام شعوبهم. يعني الرجل ده انتوا عمالين تعملوا عليه ثورات وهو سيبكم وطالع يجاهد في سبيل الله، وانتوا عايزين تتفردوا بالحكم لوحدكم؟ لا يكون هذا. وجاهد عبد الرحمن الناصر رحمه الله وانتصر على مملكة ليون وعاد غانما، فاستوعب المسلمون هذا الدرس العظيم. بعد كفاح 16 سنة استطاع رحمه الله تعالى أن يوحد الأندلس كلها تحت راية واحدة، وانتعشت الأندلس في كل جانب من جوانبها، اقتصاديا وسياسيا وعلميا ودينيا وفي كل الجوانب. وبدأ عهد الخلافة الأموية، لأن الخلافة العباسية ضعفت واشتد ضعفها وأصبح كل بلد تنشق عن الخلافة العباسية. في المغرب الفاطميين عملوا لنفسهم دولة وسموها الدولة الفاطمية وخلوا واحد منهم أمير المؤمنين. فما كان من عبد الرحمن الناصر إلا أن يجعل دولة الأندلس دولة خلافة، فكانت الخلافة الأموية. ولكن أقول لك أنت ستسمع العجائب والمتناقضات المحيرة. بعد هذا الجهاد الطويل تأتي زلة من الزلات التي لا يسلم منها أحد، ولا عصمة إلا لمن عصمه الله، ولا عصمة إلا لنبي، والعصمة دفنت يوم دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كانت لهذا الرجل زلة عجيبة جدا، وهي افتخاره بكثرة العدد. نفس القضية اللي اتكررت، اللي حصلت في حنين، واللي اتكررت بعد كده في بلاط الشهداء، اديها حصلت مرة تانية في معركة اسمها سامورة في سنة 327. كانت قوة جيش المسلمين 100,000، عدد رهيب. انطلق بها عبد الرحمن الناصر إلى مملكة ليون، وفي زلة لا تعرفها السنن الكونية اعتقد عبد الرحمن الناصر في قوة العدد وكثرة العدد، ونسوا التضرع بين يدي الواحد الأحد، مع أن هذا التضرع كان دأب نبينا صلى الله عليه وسلم في كل حين وعلى كل حال. فكانت حنين جديدة، كانت من أشرس المعارك على المسلمين، وهي معركة ثامورة، وكان منها 50,000، يعني نص الجيش ما بين القتل والأسر. ثم رجع عبد الرحمن الناصر بالنصف الآخر ووعد درس القاسي جدا، ثم عاود من جديد الجهاد والانتصار رحمه الله، حتى طلب النصارى أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأصبح أعظم ملوك أوروبا في ذلك الوقت. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
مرحبا أخي عبد القادر.
كيفك يا شيخ عبد الله؟
يا أهلا وسهلا.
والله بحييك على البرنامج العظيم ده.
الله يبارك فيك.
وحيي العاملين بقناة الرحمة، وربنا ينور لك تراك يا شيخ عبد الله.
حياك الله وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
وأن تدعو أن يحرر المسجد الأقصى يا شيخ من يد اليهود.
ندعو جميعا إن شاء الله ونعمل لهذا.
ونهدي شباب المسلمين جميعا يا رب.
اللهم أمين، بارك الله فيك.
وبلغ السلام للشيخ محمد حسان الشيخ عبد الله.
بارك الله فيك، أكرمك الله.
يلا السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. وعلى رغم أو مع هذه البطولات وهذه الروح الجهادية العظيمة كان عبد الرحمن الناصر إنسانا خاشعا لله عز وجل، متواضعا ذاكرا له. له في ذلك موقف عجيب سأذكره لكم، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العشاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات وما شعري سوى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كان من خشوع عبد الرحمن الناصر وذلته بين يدي ربه، حدث ذات مرة قحط شديد جدا في بلاد الأندلس. امتنع المطر وجفت الأرض وعطش الناس، فقاموا للاستسقاء وجعلوا يبحثون عن الخليفة، لابد أن يكون حاضرا وهم يتضرعون إلى الله ويكون قائدهم في كل شيء حتى في استسقائهم. أرسل المنذر بن سعيد رحمه الله غلاما يبحث عن عبد الرحمن الناصر، فلما ذهب إلى قصره وجده منفردا بنفسه في قصره، حائرا، لابسا أخشن الثياب، جالسا على التراب، يبل دمعه لحيته، يبوء لربه ويعترف بين يديه بذنوبه، يقول: يا رب، هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب بي الرعية؟ يا رب، هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب بي الرعية؟ يا رب، لن يفوتك شيء مني. فرجع الغلام فأخبر المنذر بن سعيد الخطيب والقاضي بما رأى وما سمع، فقال: يا غلام، أبشر، احمل المطر معك، فقد أذن الله بالسقيا. فإذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء. يا غلام، أبشر، احمل المطر معك، فقد أذن الله بالسقيا، فإذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء. أيها الإخوة، ويموت عبد الرحمن الناصر رحمه الله، ويتبعه ولده وهو الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، فسار سيرة أبيه، مع أنه كان يسمى بعاشق الكتب، لأنه كان محبا جدا للعلم والاطلاع، وحريصا على إنشاء المكتبات وجلب الكتب من كل مكان. فظن الكافرون في الممالك الشمالية أن هذا الرجل عاشق الكتب، لا هم له بسيف، لا يحمل سيفا ولا شيئا، فخالفوا العهد الذي بينهم وبين عبد الرحمن الناصر، فقام هذا البطل فأدبهم ورد كيدهم في نحورهم. ولكن في أواخر أيامه أخطأ خطأ كبيرا جدا، أريدكم أن تنتبهوا له. أصيب هذا الرجل في أواخر أيامه بالفالج، عفانا الله إياكم، فجعل الحكم لأكبر أولاده وهو هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. عاوزك تحفظ الاسم ده بقى، لأنه جاي بعد كده أحداث الفتنة وأحداث رهيبة جدا جدا في تاريخ الأندلس بسبب هشام. هذا هشام ده كان عنده قد ايه بقى؟ كان عنده 12 سنة، يوليه حكم الأندلس كلها مع الممالك الشمالية بتاعت النصارى، مع ما يلي ذلك من ناحية الجنوب في المغرب، كل هذا يحمل أعباءه طفل صغير. شيء في غاية العجب وفي غاية الخطورة ولا يحتمل. جعل عليه 3 أوصياء، وصي، يبقى هو أمير المؤمنين لكن عليه أوصياء لأنه لسه صغير. أولهم الحاجب، والحاجب ده بمثابة رئيس الوزراء دلوقتي، اسمه جعفر ابن عثمان المصحفي، والثاني هو قائد الشرطة محمد ابن أبي عامر اليمني. وهنشوف دلوقتي مواقف كتيرة جدا لمحمد ابن أبي عامر هذا. والوصية الثالثة أو الوصي الثالث هي أمه، أم هشام، أم هشام زوجة الحكم ابن عبد الرحمن. طبعا المرأة لا دور لها ولا وجود في مثل هذه المواقف الخطيرة. قام محمد ابن أبي عامر هذا بمكائد ظالمة قاسية، لأنه كانت له طموحات يريد أن يسيطر على البلاد. فتخلص من الوصيين، من جعفر ابن عثمان ومن أم هشام، فسجن جعفر ثم قتله، وترك الأمة في قصرها براحتها، وساد هو الموقف كله، وقتل أيضا أمير الجيش الأندلسي، مع أنه تزوج ابنته، لكن لما اكتشف الحيل بتاعته أنه عاوز يتولى الأمر لنفسه قتله. والغريب بقى أنه أقنع هشام اللي هو الخليفة، أقنعه أنه يقعد في القصر بتاعه، ولابد أن يختفي، أنا خايف عليك، الخلفاء العظام الجمال اللي زيك، ها الأطفال الحلوين دول لازم يقعدوا في القصر ما يظهروش، الناس لو عرفوا أن أنت الخليفة كده وأنت بحلاوتك دي، معذرة يعني اعذروني على هذا الأسلوب، سيقتلونك. وبالفعل انطلق هشام بن الحكم الخليفة الذي عينه أبوه ومكث في القصر، وأصبح هذا الرجل محمد ابن أبي عامر هو الذي يتولى الأمور كلها، وسمى نفسه الحاجب المنصور، مع أن كلمة المنصور والقادر بالله والمقتدر بالله دي ألقاب الخلفاء، لكن الحاجب يلقب نفسه لقبا، كان هذا شيئا عجيبا. وعمل لنفسه مدينة سماها مدينة الزاهرة، ولم يستعن في حكمه بالأندلسيين لقلتهم، ولكنه استعان بالبربر. البربر بقى اللي احنا قلنا ان هم كانوا جايين في ايام الفتح مع موسى بن نصير، كثروا جدا وصار لهم وجود فعلي في البلاد. جميع المؤرخين ايها الاخوة يعتبروا سيرة هذا الرجل سيرة في غاية العجب، فيها جوانب مظلمة سوداء جدا، وفيها جوانب مضيئة جدا. الجوانب المظلمة اللي احنا ذكرناها دي، عمال يقتل كل واحد عشان يفضي مكانه ويتولى الأمر مكانه، لكنه كان مجاهدا بطلا. غزا هذا الرجل أيها الإخوة 54 غزوة في حياته ولم يهزم في معركة واحدة، لم يهزم في معركة واحدة، ووصل إلى أماكن لم يصل إليها أحد من قبله. وصل إلى مكان اسمه الصخرة، والصخرة دي هو المكان الوحيد اللي كان مستعصي على موسى بن نصير وطارق بن زياد رحم الله الجميع. هذا الرجل كان له مواقف كما أقول في غاية العجب. كان الجهاد في بلاد الأندلس عبارة عن اسمه الصوائف، الصوائف يعني ما بيطلعوش إلا مرة كل صيف، لكن هذا الرجل كان له مرتين في العام يخرجهم، الصوائف والشواتي. تعال بقى شوف مواقف غريبة جدا وعجيبة من مواقف هذا الرجل، مع أن المؤرخين يقولون أن جهاده لم يكن متسما بالسمات الإسلامية، ولكن كان كل قصده هو أن يدخل إلى عمق البلاد الكافرة ثم يغنم منها الغنائم ويعود. لكن خلينا مع المواقف المشرقة، أهو ده راجل فيه الصفات اللي انت سمعتها دي كلها والمؤامرات عشان الحكم. شوف بقى، هذا الرجل يسير جيشا كاملا لإنقاذ نسوة ثلاث كن أسيرات، ثلاث نساء فقط أسيرات، يبعث جيش بأكمله عشان ينقذهم في مملكة اسمها مملكة نافار من ممالك النصارى في الشمال. كان بينهم وبين ابن أبي عامر عهدا، وكانوا يدفعون إليه الجزية، كان من شروطها ألا يأسروا أحدا من المسلمين ولا يستبقوا أحدا من المسلمين في بلادهم. وبعدين حصل في مرة من المرات انه هذا الامير ارسل رسولا الى مملكة نافار برسالة. بعد ما ادى الرسالة حبوا يعملوا له جولة كده، وفي اثناء هذه الجولة وجد ثلاثا من نساء المسلمين في احدى كنائسهم، وعلم انهن اسيرات. سألهم انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ قالوا احنا اسيرات موجودين من مدة هنا. فغضب هذا الرسول غضبا شديدا، ازاي ده احنا في بيننا شرط، كيف يخالف امير مملكة نافار او ملكها هذا الشرط؟ لا، لازم يبقى في وقفة. من اجل ايه يا اخوانا؟ ثلاث نسوة فقط، مش الاف النسوة تنتهك اعراضها اليوم على مرأة ومسمع من العالم ولا سامع ولا مجيب. رجع الرجل فأبلغ المنصور بهذه القضية الخطيرة. خطيرة ليه؟ دول ثلاث نساء، مش مشكلة، خلينا نعمل معاهم اتفاقية وخلاص، ولو هيخلوا الثلاث نساء عندهم دول مقابل أمور تانية مش مشكلة برضو. لا لا، إنه عرض، إنها الكرامة التي لا تهون أبدا. وهذا يذكرنا بسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، لما جاءت المرأة المسلمة وجلست عند الصائغ اليهودي أرادوها أن تكشف وجهها أبت، ربط المجرم طرف ثوبها في ظهرها، قامت انكشفت سوءتها، صرخت. جاء الرجل المسلم قتل اليهودي فقتله اليهود، لما صرخت المرأة يجيش محمد صلى الله عليه وسلم جيشا بأكمله ليحمي عرض امرأة. وهكذا أرسل محمد بن أبي عامر جيشا جرارا لإنقاذ نسوة ثلاث. دهش الملك بتاع نفر، قعد يقول لهم نحن لا نعلم لماذا جئتم، بيننا وبينكم عهد ألا نتقاتل ونحن ندفع لكم الجزية، في إيه؟ جايين ليه؟ فقالوا إنكم خالفتم عهدكم واحتجزتم أسيرات مسلمات. قال لا نعلم بهن. فذهب هذا الرسول اللي كان جايب الرسالة الأول وأخرج الثلاث، النسوة الثلاث من الكنيسة، فأنكر الملك علمه بهن وقال لقد أسرهن جندي من الجنود وقد عاقبناه العقاب اللازم، ثم أرسل رسالة إلى المنصور يعتذر فيها. اسمعوا، يعتذر فيها. هكذا كانت عزة الموحدين لله رب العالمين. شوف موقف كمان من مواقفه العجيبة لعلنا نختم به لقاءنا في هذه الليلة. يذكر أنه في أيام فتحه عبر مضيقا في الشمال بين جبلين، مضيق، طريق ضيق، ونصب له الكفار هناك كمينا كبيرا سدوا عليه الطريق، سابوه لما الجيش كله يعدي بتاعه، وبعد كده لما يجي يرجع ما يعرفش يرجع، يا ترى هيعمل ايه، كيف يتصرف. سدوا عليه الطريق ومنعوه من العودة، فعاد بجيشه الى الشمال واحتل مدينة من مدن النصارى واخرج اهلها منها وعسكر هو فيها. موقفش بقى ساكت وقال لهم طب معلش، طب عشان خاطر المرة دي، طب عدونا بعد كده نتفاهم. لا، وزع ديارها على جنده وتحصن بهذه المدينة وعاش فيها مدة، وبدأ يتخذ المدينة دي مركزا للعمليات العسكرية، يرسل منها السرايا لأطراف ممالكهم فيغنمون ويقتلون المقاتلين من هؤلاء الكافرين، ثم يرمي بجثثهم على المضيق. المضيق اللي انتوا قفلتوها عليا خليكم قافلينه، مش مشكلة، يجيب الجثث ويرميها على هذا المضيق. فغضبوا غضبا شديدا وضجوا إلى قوادهم يطالبون بفتح الباب لهذا الرجل، كفاياكم كده، افتحوا له الطريق. تصوروا، افتحوا له الطريق حتى يعود من حيث جاء، أو ابحثوا عن حل في أمره. فعرضوا على المنصور، هم اللي بيعرضوا، احنا بنستسمح سعادتك ان احنا نفتح لك الطريق وتعدي، فعرضوا على المنصور أن يفتحوا له الباب ويعود، فرفض الرجل متهكما وقال: أنا كنت آتي إليكم كل عام مرتين في الصيف وفي الشتاء، لكنني أريد هذه المرة أن أمكث معكم بقية العام حتى يحين الموعد الثاني، أنا مش عايز أروح، دعوني هنا. أنا أقولها لك أيضا. فطلبوا أن يعود وبالشروط التي يريدها هو. تصور، هنفتح لك الطريق اللي احنا كنا قافلينه عليك وبشروطك انت. شوفوا العزة يا مسلمين. فاشترط عليهم ما يلي: واحد، أن يفتحوا المضيق ولا يبقوا فيه نصرانيا واحدا، فوافقوا على ذلك. رقم اثنين، أن ترفعوا جثثكم التي ألقيناها اللي احنا رميناها من أمام المضيق، افتحوا للطريق نظفوه، فرفعوها وأبعدوها عنه. ثالثا، أن تحملوا جميع غنائمي إلى قرطبة. أنا عايز أروح كده لا أحمل شيئا. فحملوا هذه الغنائم. نختم بهذه اللمحة العجيبة من لمحات حياته رحمه الله، أنه كان يجمع الغبار الذي يعلق بالثوب الذي يجاهد فيه بعد كل معركة، يمسك الثوب بتاعه وينفضه ويجمع هذا الغبار ويجعله في قارورة حتى يدفن معه في قبره، علما منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. فأحب أن يكون هذا الغبار شاهدا له عند الله عز وجل يوم القيامة. ترى كيف انتهت أيام هذا الرجل، وكيف كانت الأمور من بعده، وكيف دبت الفتن، وكيف بدأ عهد ملوك الطوائف. هذا لقاؤنا في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم، ونفعني الله وإياكم بما أقول وما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات. قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات، ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخيرات، يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات. وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات، وشعري دعوة تسري مع الصرخات والهمسات.